بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الحمد لله حمدا لا منتهى له ولا آخر، حمدا يملأ الفضاء ويشق عنان السماء، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بربنا ذي الجلال والعظمة والكبرياء. أحمده تعالى وأشكره، وهو لكل حمد وثناء أهل، وأستعينه وأستغفره، ونحن لكل ذنب وعجز وقصور أهل. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، نبي الهدى والرحمة، بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه، حبيب القلوب وسعدها وبهجة القلوب وأنسها، أخرجنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور، ومن الزيغ إلى الهداية، ومن النار إلى جنة عرضها السماوات والأرض. صلى الله عليك يا خير الورى، ما بلت الأمطار عودا أو ثرى، وعليك من ربي سلام دائم ما دامت الشمس بدنيانا ترى. أيها المحبون لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ليلة الجمعة قد أقبلت، وأقبل معها غيث عميم يهطل على القلوب المستبصرة بالحب والشوق والصلاة والسلام على نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا صلى الله عليه وسلم. ونحن في مجلسنا المبارك هذا إنما نستمطر كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بذكر ومدارسة سيرته وشمائله وحقوقه العظيمة وخصاله الكريمة صلوات ربي وسلامه عليه، مستصحبين شرف الليلة وبركة المكان في رحاب بيت الله الحرام. فليهنكم يا قوم ما أكرمكم الله تعالى به في شرف مجلسكم هذا وشرف مكانكم ووقتكم وصنيعكم. ولكم تمطر سماؤكم مثل هذه الليلة من صلاة ربكم عليكم بكثرة صلاتكم على نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ما زال بنا الحديث في مدارسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمة الله عليه، ونحن في القسم الرابع في ذكر المعجزات التي أيده الله تعالى بها. وقد مضى الحديث في جملة منها أوردها المصنف رحمه الله تعالى في فصول متتابعة ذكر فيها من المعجزات العظام والآيات الكبار، وذكر فيها من تلك الحوادث والمشاهد والمواقف التي أبصرها الصحابة رضي الله عنهم وشهدوها وأبصروها وعايشوها، فكان لهم في حياتهم وشهودهم لتلك المواقف أثرا عظيما في آيات معجزات ثبت الله بها الإيمان في قلوبهم وزاد فيها حبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم وإيمانهم و جزما ويقينا واعتقادا بما أرسله الله تعالى به، فازدادت القلوب إيمانا وحبا ووفاء عظيما له صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مقصد عظيم نتدارس فيه مثل هذا الكتاب للوصول إلى مثل هذه المعاني العظام. وتلك الآيات والمعجزات خص الله تعالى بها نبينا صلى الله عليه وسلم مع اشتراك الأنبياء عامة عليهم السلام في الآيات والمعجزات التي يظهر الله بها صدق نبوتهم ويؤيدهم بها في أقوامهم، لكن الذي خص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم في المعجزات أمرين اثنين: أولهما الحديث عن كثرتها وتعدادها وكثرة أجناسها، فإنه لم تكن له معجزة واحدة ولا ثنتان ولا ثلاث، بل هي أضعاف ذلك بكثير. فتعدد المعجزات واختلاف أنواعها هو أمر خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء عليهم السلام. وأما الأمر الآخر فهو عظمة هذه الآيات وكونها رغم تعددها وكثرة أجناسها فإنها من العظمة بمكان، في مثل الإسراء والمعراج والصعود إلى سابع سماء، في مثل انشقاق القمر، في مثل نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام وتكثير الطعام، في مثل حديثه وما يحصل له عليه الصلاة والسلام مع الجمادات ومع الحيوانات على حد سواء. وقد تقدم في ليلة الجمعة الماضية شأن الشجر والحجر وحنين الجذع له صلى الله عليه وسلم، ليعقب المصنف رحمه الله تعالى ذلك الفصل في حنين الجذع وبكائه لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، فيردف ذلك بفصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم في الجمادات الأخر مثل تسبيح الطعام وتسليم الحجر وما حصل له في الحديث مع الجبل فيما ستأتي من الروايات. غير أنه فيما يتعلق بمنتهى الفصل الذي تم معنا في ليلة الجمعة الماضية، أورد القاضي عياض رحمه الله تعالى مقولة الإمام الحسن البصري لما قال وهو يحدث بحديث الجذع لما بكى وحن شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه من في المسجد، ورووا ذلك عن عدد من الصحابة كما قال القاضي عياض رحمه الله، كان الحسن إذا حدث بهذا بكى وقال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. وأراد رحمه الله أن هذا المعنى الذي تحقق في الجماد نحن أولى به بني البشر، لأن الجماد الذي ما خلق الله له قلبا ولا عاطفة ولا مشاعر جعل الله له مع نبيه صلى الله عليه وسلم هذا المعنى من الحنين والتعلق والشوق. ولهذا قال المطلب بن أبي وداعة وهو أحد رواة حديث الجذع قال رضي الله عنه لا تلوموه، يعني الجذع، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارق شيئا إلا وجد عليه، يعني إلا حزن. فإذا كان هذا عاما في خلق الله فبنو البشر عامة وأهل الإسلام خاصة أولى أن يكون لهم في قلوبهم ما جعل الله للجذع وهو جماد حنينا وشوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن ترى أيضا في مقولة الحسن البصري رحمه الله هذه شيئا آخر لما قال الجذع حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، أو قال حن إليه شوقا لمكانه فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه، لعله أيضا يشير إلى ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وددت أن قد رأينا إخواننا، فقال الصحابة حوله ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وأراد به عليه الصلاة والسلام عامة من يأتي بعده من أمته ممن آمن به وما رآه، فأدخل في هذا الحديث بكل شرف أنا وأنت، وعامة من جاء إلى اليوم مسلما مصدقا به عليه الصلاة والسلام لكن الله ما أكرمه فرآه. فكونه صلوات الله وسلامه عليه يخبرك أنه حمل في قلبه الشوق إليك، بالله عليك أليس الأولى بنا أن تنتلئ قلوبنا شوقا وحبا لنبي عظيم صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه اشتاق إلى لقائنا؟ نحن بالله أولى بذلك كما قال الحسن البصري رحمه الله. ثم اعلموا رعاكم الله أن الشوق عبادة قلبية وعمل قلبي، وهو لون من العواطف، وهو أخص من الحب، فكل مشتاق محب وليس العكس. بمعنى يمكن أن تحب شخصا لكن ليس بالضرورة أن تشتاق إليه، لكنك لن تشتاق إلى شخص إلا وأنت تحبه، فهو لون أخص من الحب وأدق منه، وهو نوع مما يحمله العبد في قلبه حبا لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فإنه يشتاق المؤمن إلى لقاء ربه أيضا، وفي دعوات النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء والشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم، قال والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالشوق إلى لقاء الله شيء يتعلق بالقلب، ولا يشتاق العبد إلى لقاء ربه إلا إذا أحسن صلته بربه، فيكون له من الشوق ما يحمله على أن يكون حفيا باليوم الذي يأذن الله له بمغادرة هذه الدنيا والانتقال إلى الدار الآخرة، لا لشيء إلا لأنه سيلقى ربا عظيما قد ملأ قلبه حبا له عز وجل. وهكذا الشأن في حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسنكمل ما أورده المصنف رحمه الله إذن في المعجزات التي تلحق بهذا الجنس مما تعلق بالجمادات أو بالحيوانات تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، آية من الله ومعجزة له صلوات ربي وسلامه عليه.
الحمد لله الذي جعل دراسة السيرة النبوية شفاء للقلوب والأرواح وسببا للسعادة والفلاح، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشمائل الباطنة والظاهرة والفضائل الباهرة الزاهرة الكثيرة، وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. هذا هو مجلسنا 88 من المجالس العامرة في هذه البقعة الشريفة الطاهرة، وبأسانيدكم المتصلة كنسيم الرياض إلى كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى. قال: فصل في معجزات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم في سائر الجمادات، كتسبيح الطعام وتسليم الحجر، ومثل هذا في سائر الجمادات. قال القاضي رحمه الله تعالى: حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي قال حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن المرابط قال حدثنا المهلب قال أبو القاسم قال حدثنا
المهلب أبو القاسم
قال حدثنا المهلب أبو القاسم قال حدثنا أبو الحسن القابسي قال حدثنا المروزي قال حدثنا الفربري قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي غير هذه الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيحه.
نعم، هذا تسبيح الطعام، وقد ساق فيه المصنف رحمه الله حديث ابن مسعود من روايتين، أولاهما في صحيح البخاري، وقد ساق الحديث بسنده من طريق الإمام البخاري كما سمعت رحمه الله. وفيه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. فهو يذكر أن تسبيح الطعام كان صوتا مسموعا، وحصل هذا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد قال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فتسبيح المخلوقات لله أمر ذكره الله فلم يكون فيه جديدا، لكن الإعجاز أن الله لما قال في آية الإسراء: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فهل تؤمن عبد الله أن هذا الكرسي يسبح لله، وأن الطير وأن الشجر والبحر والحجر والبهائم والسباع والحشرات وسائر مخلوقات الله أنها ناطقة بتسبيح الله؟ العموم الآية صريح: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لكن قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فوجه المعجزة هنا ليس في أن الطعام يسبح بحمد الله، لكن سماع هذا من الصحابة رضي الله عنهم كان معجزة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. ولئلا يكون الوهم في سماعهم لهذا التسبيح في مجلس لا علاقة له بالنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن ابن مسعود ساق الحديث في ذكر آيات أدركها في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت الرواية الأخرى التي أخرجها الترمذي وغيره وصححها من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيحه. إذن ثبت عندك الآن هذه المعجزة، أن الصحابة لما كانوا جلوسا معه صلى الله عليه وسلم إذا بهم يسمعون تسبيح الطعام. مرة أخرى سأقول لك كما مر بنا في معجزات سابقات، لو كنت أحد الصحابة وجالس على الطعام تأكله وتسمع للطعام الذي بين يديك وهو يؤكل تسبيحا لله، كيف سيكون قشعريرة بدنك وانتفاضة قلبك رهبة وتعظيما لربك عز وجل وإيمانا صادقا بأن الذي أمامك آية من الله عز وجل؟ هذا الأمر ينبغي أن يقع لي ولك ونحن نقرأ حديثا ثبتت عندنا صحته، وأن الصحابة سمعوا تسبيح الطعام وهو يؤكل بين يديهم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه معجزة تزيد المؤمن إيمانا وتجعل العبد أقرب لربه تعظيما ولنبيه صلى الله عليه وسلم إيمانا وتصديقا.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصى فسبحنا في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا التسبيح، ثم صبهن في يد أبي بكر رضي الله عنه فسبحنا، ثم في أيدينا فما سبحنا. وروى مثله أبو ذر رضي الله عنه، وذكر أنهن سبحن في كف عمر وعثمان رضي الله عنهما.
نعم، فرغ من تسبيح الطعام فانتقل إلى تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق أيضا فيه روايتين وأشار إلى غيرهما. في حديث أنس رضي الله عنه الذي ذكره قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصى فسبحنا في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا التسبيح. قال: ثم صبهن أي الحصى في يد أبي بكر رضي الله عنه فسبحنا، ثم في أيدينا فما سبحنا. فأثبتت رواية أنس هذه الأولى أن الحصى سبح في يده عليه الصلاة والسلام ثم في يد أبي بكر من بعده فحسب، لكن رواية أبي ذر الثانية زاد فيها قال: ثم في يد أبي بكر فسبحنا، ثم صبهن في يد عمر فسبحنا، ثم صبهن في يد عثمان فسبحنا. فذكر وقوع التسبيح في يد الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، ولفظه قال: تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع حصيات فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنينا، أو قال: حتى سمعت لهن حنينا. قال: ثم وضعهن في يد أبي بكر فسبحن، ثم وضعهن في يد عمر فسبحن، ثم وضعهن في يد عثمان فسبحن. الحديث أخرجه البزار والطبراني، وأخرجه عدد كالبيهقي في السنن الصغير والخلال في السنة وابن أبي عاصم والحكيم الترمذي وعدد من رواة السنة الذين أثبتوا الرواية. في رواية الطبراني قال في لفظه: فسمعنا تسبيحهن من في الحلقة، قال: ثم دفعنا إلينا فلم يسبحنا. فإذا سماع التسبيح من الحصى كان بمحضر الصحابة، ورواية أبي ذر أوثق من رواية أنس، لأن من رواها هنا وخرجها فقد ذكر تصحيحه عدد من أهل العلم. الحديث ضعفه النسائي والعراقي، لكن الهيثمي ذكر في أحد إسناد الحديثين أن مع ضعفها فإنها تتقوى وأن لها طريقا أحسن من هذا وإسنادها صحيح. وأيضا ذكر عدد من المحدثين كما أخرج بعض أهل السنن هذا الحديث في تسبيح الحصى وذكروه معجزة. فيبقى إشكال قائم فيما يتعلق بهذين الحديثين، أعني تسبيح الطعام وتسبيح الحصى، هل هو تسبيح بصوت محسوس يدرك بالآذان؟ ظاهر الرواية نعم، في حديث ابن مسعود في الطعام قال: نسمع التسبيح أو نحن نسمع، وفي حديث أنس وأبي ذر قال ونحن نسمع قال ووضع الحصى في أيدي الصحابة من بعده فسبحت في يد أبي بكر وعمر وعثمان دون باقي الصحابة هو أيضا آية. المقصود من هذا يا كرام أن هذا المعنى في التسبيح ليس بأكثر مما ذكر في المعجزات الأخرى مثل تحرك الشجر كما مر في ليلة الجمعة الماضية وانتقالها وانقيادها واستجابتها لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجنس الحركة في الجمادات واحد سواء كان بحركة وانتقال أو بكلام وتسبيح كما حصل أو بإلقاء السلام كما مر وكما سيأتي كل ذلك آية. والحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر عددا من هذه المعجزات قال كلها مشتهرة عند الناس. وأما من حيث الرواية فليست المعجزات على حد سواء، ثم ذكر حنين الجذع وانشقاق القمر وأنهما نقل نقلا مستفيضا يفيد القطعة. وأما تسبيح الحصى فكما قال فليست إلا هذه الطريق مع ضعفها. فإذا ثبت إذن جنس المعجزة في استجابة الجماد أو كلامه أو حركته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تنضم له المعجزات في أصل واحد قطعت به وثبتت به الروايات آية كما تقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وقال علي رضي الله عنه كنا بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى بعض نواحيها فما استقبله شجرة ولا جبل إلا قال له السلام عليك يا رسول الله.
نعم، تقدم في ليلة الجمعة الماضية أيضا سلام الحجر عليه صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يبعث. ورواية علي هنا وقد أخرجها الترمذي والدارمي وأخرجها البغوي أيضا في شرح السنة، وصحح الحديث كل من المنذري الحافظ رحمه الله وصححه الألباني أيضا رحمه الله بمجموع طرقه في عدد من المواضع. لما يقول علي رضي الله عنه خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض نواحي مكة فما استقبله شجرة ولا جبل إلا قال له السلام عليك يا رسول الله. فإلقاء السلام كان مسموعا، فرواه علي رضي الله عنه فيما شهده مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. أضف هذا رعاك الله إلى ما تقدم من الروايات في مجموع هذا الأصل الكبير وهو حركة الجماد ونطقه آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال رحمه الله تعالى وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه قيل إنه الحجر الأسود.
نعم، قيل إنه الحجر الأسود، هذا تفسير من المصنف، وإلا فإن الحجر في مشهور الرواية ليس الحجر الأسود بل غيره، وهو حجر من حجارة مكة. وكان الموضع الذي يذكر فيه وجود الحجر الذي كان يلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم متوارثا عند أهل مكة فيسمونه بزقاق الحجر، يعني هو الموضع الذي كان فيه الحجر يلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في إثبات سلام الحجر صحيح عند الإمام مسلم في صحيحه. فهذا إذن حجر ليس بحجارة الكعبة، لا الأسود ولا أحد لبنات الكعبة، وهو الآكد في مشهور الرواية وما يتناقله أهل التاريخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما استقبلني جبريل عليه السلام بالرسالة جعل.
هل عائشة تقول لما استقبلني جبريل؟
هذا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، المصنف ساق الحديث قال وعن عائشة رضي الله عنها لما استقبلني جبريل بالرسالة، يقصد عن عائشة فيما رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله كذا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها فيما رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما استقبلني جبريل عليه السلام بالرسالة جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله.
نعم، الحديث وإن كان ضعيفا وقد أخرجه البزار وغيره لكن يشهد له الروايات السابقة فتسليم الحجر أو الشجر على النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الجملة.
قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر بحجر ولا شجر إلا سجد له. وفي حديث العباس
حديث جابر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر بحجر ولا شجر إلا سجد له، أخرجه البيهقي في دلائل النبوة. حديث جابر رضي الله عنه تشهد له قصص أخرى في السيرة، ولم يذكر هنا السلام بل ذكر السجود، وبعض شراح الحديث حمل السجود هنا على معنى التعظيم، والتعظيم معنى ليس محسوسا، لكن يحمل هذا المعنى ببعض المواقف المحسوسة، فالسلام تعظيم والانحناء تعظيم، وشيء من المواقف الأخرى هي تعبير عن هذا التعظيم. في ذكر قصة بحيرة الراهب الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي به المصنف في آخر الفصل، في قصة ذهابه في التجارة إلى الشام قبل البعثة، وأنه ما كان من شجر ولا حجر إلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال إلا سجد له. وفي قصة بحيرة لما استقبل وفد قريش ومعهم رسول الله عليه الصلاة والسلام انطلق إليه فأخذ بيده فجعل ينظر إليه وهو ينظر بعض علامات النبوة، فقال لهم هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. ثم قال أبو طالب وأشراف قريش وأشياخها الذين كانوا معه يسألونه وما علمك بذلك؟ قال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر له ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي. وسيأتي تصحيح من صحح قصة بحير الراهب هذه. فإذا أيضا مما ثبت في الجملة هذا المعنى من السجود أو التعظيم أو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متعدد الرواية والمخارج، من رواية جابر هنا، من رواية عائشة، من رواية أنس وأبي ذر وجابر بن سمرة، في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقى سلاما من الجماد من الشجر والحجر آية من الله. وما زلت تقول في مثل هذه المواقف مخاطبا نفسك عبد الله، جماد يشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سخره الله لذلك فكان آية، فلنحن أنا وأنت أهل إيمان وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق والله بهذا الشرف بإلقاء السلام عليه، لسنا أحياء في صحبته لكننا نشرف بإلقاء السلام، فنشرف برد سلامه صلى الله عليه وسلم علينا. ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، ونحن نشرف بذلك في كل صلاة، إذا ما قلت في كل تشهد السلام عليك يا رسول الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تلقي سلامك كلما جلست في تشهد في الصلاة، تلقي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. استشعار هذا المعنى أحبتي الكرام، واستشعار أن الله سخر له الجماد ليسلم عليه والشجر فيسلم والحجر فيسلم، فأنت لن تنتظر إلا شوقا في قلبك يحملك على السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لتنال الخيرات والبركات فوق ما تستشعره من الشرف، وقلبك ولسانك ينبض صلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى وفي حديث العباس رضي الله عنه إذ اشتمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بنيه بمولاءة ودعا لهم بالستر من النار كستره إياهم بملاءته، فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت آمين آمين.
الملاءة الملحفة مثل الغطاء الذي يتلحف به الإنسان في المنام وفي غيره، وأسكفة الباب يعني عتبته. قال لما اشتمل النبي صلى الله عليه وسلم على العباس وبني العباس بملاءة، يعني أتى بهم فأحاطهم بمثل هذه الملحفة، ودعا لهم بالستر من النار كما ستره هو بالملحفة أو الملاءة، فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت آمين آمين. الحديث ضعيف، أخرجه البيهقي في دلائل النبوة وابن ماجه أيضا في السنن، لكن في رواته من ضعفهم عدد من أهل العلم، فلا يصح الحديث سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل بطبق فيه رمان وعنب، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فسبح.
الحديث هذا أيضا قال السيوطي: لم يحضرني خبر منه، يعني لم يجد إسنادا للحديث. والقاضي عياض رحمه الله لما أورده هنا ذكره معلقا عن جعفر بن محمد، فليس للحديث إسناد يمكن النظر فيه لإثبات صحته وضعفه، فيبقى الحديث هذا مما لا يعول عليه، وإن كان ما فيه من المعنى قد تقدم في الروايات الصحيحة، لكن خصوصية هذا المعنى وإتيان جبريل عليه السلام بطبق فيه الرمان والعنب فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام فسبح لا تستطيع إثباته. ويغنيك عن هذا ما تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو عند البخاري: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي رواية الترمذي: كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيحه.
قال القاضي رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان أحدا، فرجف بهم فقال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنه في حراء وزاد، معه علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم، وقال صلى الله عليه وسلم: فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. والخبر في حراء أيضا عن عثمان رضي الله عنه قال: ومعه عشرة من أصحابه أنا فيهم. وزاد عبد الرحمن وسعدا قال: ونسيت الاثنين. وفي حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أيضا مثله، وذكر عشرة وزاد نفسه.
نعم، هذا في ارتجاف الجبل به صلى الله عليه وسلم. وقد سمعت أن في الرواية في بعضها جبل أحد وفي بعضها حراء، وأحد بالمدينة وحراء بمكة. وموجز ما في الروايات أن الجبل لما صعده النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه رجف الجبل واهتز، فلما رجف الجبل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وفي رواية حراء قال: فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. ومع اختلاف الرواية بين أحد وحراء، قبل كل شيء، حديث أحد صحيح أخرجه البخاري، وحديث حراء أخرجه مسلم، فالحديثان صحيحان، فهل هو من تعارض الرواية واختلافها وأن القصة مختلف في موضع وقوعها، هل هو على جبل أحد أم على جبل حراء؟ هذا قد يكون جوابا فيما لو كان في مضمون الرواية ما يقتضي هذا الاضطراب والتناقض، لكن السند صحيح بدلالة إخراج شيخي الصحيحين للحديثين في صحيحيهما. فإثبات الحديث عند البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه رحمهما الله تعالى يزيل هذا الظاهر من ضعف الرواية أو إشكالها من حيث السند. أما المعنى فإن الذي ذهب إليه عدد من شراح الحديث أنهما قصتان لا قصة واحدة، وهي واقعتان، إحداهما كانت بمكة على جبل حراء، والأخرى كانت للمدينة على جبل أحد، خصوصا وأن المذكورين في حراء ليس فيهم أحد من الأنصار، وكلهم من الصحابة المهاجرين، ذكر فيهم طلحة وعلي والزبير وعدد من مثل سعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة المهاجرين من أهل مكة. فإتيان أسمائهم في الرواية يعضد أنها أي الحادثة كانت بمكة قبل الهجرة، فلما كان بأحد تكررت مرة أخرى، وأيضا لم يكن معه على الجبل صلى الله عليه وسلم إلا ثلة من الصحابة من المهاجرين خاصة، وليس أحد من الأنصار معه. هذا فيما يتعلق بتصحيح الروايتين، وأنهما في الأقرب واقعتان في قصتين اثنتين وليست واحدة. وأما المعنى الذي في السياق أورده المصنف هنا معجزة، فما وجهها؟ هل ارتجاف الجبل هو المعجزة؟ الجواب لا. المعجزة ما هي؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم للجبل، وسماع الجبل، واستجابته للنبي عليه الصلاة والسلام. رجف الجبل فقال اثبت، وضربه برجله فثبت الجبل. هذا لم يقع اتفاقا، لكنه كان مقصودا. وهل يسمع الجماد؟ كان فيما سبق أن الطعام يسبح، والحصى يسبح، وأنه تستجيب الشجرة وتنقاد أو تسلم. أما أن يسمع الجماد فيستجيب فهذا لون آخر من المعجزات، يخاطب الجماد فيسمع ويكلمه. بل الأبعد من هذا، في مثل جبل أحد خصوصا، لما يقول صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه، فأثبت معنى قلبيا لجماد، أن نحب نحن الجبل، هذا لا إشكال فيه، فنحن بشر أصحاب قلوب ومشاعر وعواطف. لكن ما معنى أن يحبك الجبل وهو جماد لا قلب له؟ أن يستجيب الجماد هذا لون من المعجزة، يدعو النبي عليه الصلاة والسلام الشجرة فتنقاد، يأمرها فتستجيب، يأمرها أن ترجع فتعود، تأتي الشجرة أو الجبل أو الحجر فيلقي السلام. العجيب هنا أن ينسب إلى الجماد عمل قلبي هو من المشاعر والعواطف، فيقول جبل يحبنا ونحبه. وأيضا ذهب عدد من المحققين إلى أن المعنى هنا وإن كان مترددا بين الحقيقي والمجازي، وأن حب الجبل ليس حقيقيا، بل هو شيء للتعبير عن معنى فيه من الولاء والارتباط والعلاقة بين المسلمين وبين تلك البقاع التي كانت آية وشاهدا لموقعة عظيمة مثل غزوة أحد. وبعضهم يقول المقصود أن يدفع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من خشية التشاؤم بأحد والمكان حيث كانت الهزيمة والمقتلة الكبيرة والحزن العظيم الذي أصاب الصحابة، وأراد أن يدفع هذا المعنى بزرع التفاؤل وإلقاء معنى المحبة والعلاقة القلبية بينهم وبين المكان، ليحول بينهم وبين الشؤم أن يطغى على قلبهم ومشاعرهم تجاه بقعة كان بالنسبة إليهم في حدث مأساوي. هذا معنى مجازي، لكن بعض المحققين يرى أنه يحمل على الحقيقة أولى. السؤال: فهل يحب الجماد؟ الجواب: نعم، متى أراد الله، وإن خلق الله فيه ذلك المعنى فنعم. أولم يتكلم الجماد سلاما على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولم يستجب الجماد لما دعاه أو النبات فأتى ورجع؟ كل هذا حصل ووقع وأثبتته الرواية، لأن الله أراده وسخر له ذلك سبحانه وتعالى، وإنما قوله لشيء إذا أراد أن يقول كن فيكون، فلما أراد الله له ذلك كان وحصل هذا المعنى فنقلت الرواية. فأن يسمع الجبل خطاب النبي عليه الصلاة والسلام فيعقل ويستجيب هي آية ولا شك، لكنها معجزة ولن يحصل هذا لأحد من البشر، إنما حصل آية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، أو قال نبي وصديق وشهيدان. أراد عليه الصلاة والسلام بالنبي نفسه صلى الله عليه وسلم، وأراد بالصديق أبا بكر، وأراد بالشهيدين عمر وعثمان. وهذه نبوءة أخرى، لما شهد لأبي بكر بمرتبة الصديقية ولعمر وعثمان بالشهادة، فنالها عمر رضي الله عنه قتيلا في المحراب، ونالها عثمان رضي الله عنه شهيدا في داره، فقتل الاثنان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت شهادة بشرى بها رضي الله عنهما قبل ذلك. بل إن عثمان رضي الله عنه ما زال يستصحب هذه البشارة وهذه النبوءة في الوقت الذي بلغ به حصار داره أشد الأزمة وحاصروه وهددوه، فاستنطق بعض من كان معه: أتشهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أنشدكم الله هل قال كذا يوم كذا؟ وذكر الحديث. قالوا بلى، ففرح، قال إذن هي شهادة أنتظرها. ولهذا كف عن العدوان أو عن رد العدوان، وأمر بكف بعض الصحابة وأبناء الصحابة في من عرض عليه حراسة داره وحمايته والوقوف بالسلاح دفاعا عنه، فأمرهم أن يكفوا ويرجعوا، لأنه أيقن أنه مقتول شهيدا، بشارة بشره بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل عقود وسنوات، فلما جاء وقتها أيقن أنه قد حان موعدها. هذه إذن نبوءة أخرى متعلقة بقصة الجبل أحد أو حراء، ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى. أبو بكر معه وعمر وعثمان، هذا في أحد، وهم معه في الجبل فرجف، فلما ارتجف لا شك أن للرجفة هيبة وقدر من الرعب يقع في القلوب وتخشى أن يكون خسفا، فقال اثبت. هذا موقف، والصحابة رضي الله عنهم يمرون بهذه العبارة وهم يدركون أنهم بصحبة نبي مؤيد بالوحي صلى الله عليه وسلم، فلما كانت البشارة صديق وشهيدان أدركوا المعنى رضي الله عنهم. في حراء كان المعنى أوسع من هذا، فذكر في حراء أن الذي كان معه علي وطلحة والزبير، فعلي أيضا في عداد الشهداء، والصحابة من قتل منهم شهيدا في الغزوات كان كذلك، وفي بعض الروايات قال ومعه 10 من أصحابه أنا فيهم، وقال أيضا عبد الرحمن وسعد، وفي حديث سعيد بن زيد، وذكر نفسه، فشمل من كان في الرواية على تعدد الطرق واختلافها. والحديث قد أخرج بعضه الترمذي وبعضه أبو داود وعدد من أصحاب السنن وابن ماجه، وصحح الحديث عند عدد منهم. إذن ثبت عندنا ارتجاف الجبل في حراء بمكة، وأن الذي كان عليه من الصحابة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم عدد في بعض الروايات وصل إلى 10، نال كلهم هذه البشارة أنه إما أن يكون صديقا أو شهيدا، فمن قتل منهم في غزوة ومن قتل منهم طعنا أو غدرا نال الشهادة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى في المعجزة ما مرت الإشارة إليه بحديثه صلى الله عليه وسلم إلى الجماد. يقول النووي رحمه الله وهو يشرح حديث مسلم: الصحيح المختار أن معناه أن أحدا يحبنا حقيقة جعل الله فيه تمييزا يحب به، كما قال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، فنسب إلى الحجارة خشية، والخشية عمل قلب ومشاعر وعواطف، فنسبها الله عز وجل إلى الحجارة، فحصل هذا في أحد، وكان هذا المعنى بشيء عظيم أدركه الصحابة في حب الجبل لهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث معهم في هذا الموضع. يبقى الكلام أن ارتجاف الجبل في هذا الموقف يمكن أن يكون أمرا يبعث على الرعب والخشية من أن يكون هذا بأسا من الله أو عقابا ونكالا، خصوصا وأن موسى عليه السلام أخذت الرجفة بأصحابه لما قال في مثل ما قال الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ قال العلماء: الفرق بين رجفتي الجبل بين ظاهر، فرجفة الجبل في عهد موسى عليه السلام كان أمارة غضب من الله عز وجل، فكان لونا من النقمة، وما حصل في أحد كان بخلاف ذلك تماما، فإنه ارتجاف الشوق والحركة التي خلقها الله في الجبل تعظيما بمن صعد ظهره، فإنما هو نبي وصديق وشهيدان، أعلى مراتب البشرية اجتمعت على ظهر الجبل يوم ذاك: النبوة والصديقية والشهادة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فأعلى المراتب الثلاثة اجتمعت في أشخاص: محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأبو بكر رضي الله عنه صديقا، وعمر وعثمان رضي الله عنهما شهيدين. فلما حمل الجبل فوق ظهره أعظم البشر على الإطلاق يوم ذاك، ارتجف لما خلق الله عز وجل فيه هذا المعنى، ثم استجاب لخطابه صلى الله عليه وسلم إذ قال له: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد روي أنه حين طلبته قريش قال له في ثبير: اهبط يا رسول الله، فإني أخاف أن يقتلوك على ظهري فيعذبني الله. فقال له حراء: إليك إلي يا رسول الله.
ليس لهذه الرواية سند يحال إليه الحديث ليثبت صحة أو ضعفا، ولهذا صدر المصنف الرواية بقوله وقد روي، فأحال إلى إسناد بالمجهول، لأنه لا يعرف إسناد معلوم أصحاب الرواية فيه ورجال السند، فأحاله بهذا. ومثل هذا في ميزان الرواية لا يمكن التعويل عليه. وأما ثبير فجبل بمكة معلوم، وهو على يسار الذاهب من منى إلى عرفات في مزدلفة تحديدا. والذي ثبت في صحيح البخاري وغيره أن قريشا كانت إذ حجت في الجاهلية وأتت مزدلفة، فإنما تنفر من مزدلفة يوم العيد بعدما تشرق الشمس وترتفع، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، يخاطبون الجبل بمعنى لن يبرحوا مزدلفة وينفروا حتى تشرق الشمس من أعلى الجبل، أشرق ثبير كيما نغير، يعني كيما ننفر من جمع. فخالف النبي عليه الصلاة والسلام في حجته الميمونة المباركة، خالف هدي الجاهلية، فلما كانوا يتعجلون من عرفة النفر قبل غروب الشمس حتى يكون قرص الشمس كالعمامة على رؤوس الجبال، خالفهم فبقي حتى تغرب الشمس يقينا مع جزء من الليل، وخالفهم في مزدلفة فلما كانوا يتأخرون في النفر منها إلى بعد طلوع الشمس، خالفهم فيتعجل في مزدلفة ويخرج منها بعد أن يسفر الصبح جدا قبل طلوع الشمس. والمقصود أن ثبير جبل بذلك الموضع في المشاعر. وهذه الرواية أنه صعده النبي عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة لما طلبته قريش فقال: اهبط يا رسول الله، يعني أمره بالنزول من على ظهر الجبل، وعل ذلك بخشية أن يدركه القتل على ظهره فيكون هذا شؤما على الجبل، فنادى حراء: إلي يا رسول الله. والصحيح في أخبار السيرة أنه صلى الله عليه وسلم قصد الجبل تحديدا في غار ثور لما اختبأ بصحبة الصديق أبي بكر رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر.
نعم، تجدر الإشارة أيضا يا كرام أن جبل ثبير هذا جاء أيضا عند بعض أصحاب السنن ذكر ما حصل في أحد وحراء أنه حصل في ثبير أيضا، وأن الذي حصل بأحد بارتجاف الجبل بالنبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الرواية أنه حصل في ثبير. وقد أخرج أيضا الترمذي وغيره والنسائي ونحوهم في حديث مقتل عثمان لما حوصر في داره رضي الله عنه جعل يقول: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبير، ثبير مكة، ومعه أبو بكر وعمر وأنا، فتحرك الجبل فركضه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال: اسكن ثبير فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قالوا: اللهم نعم. قال: الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة، يعني إنه شهيد. الحديث صحيح من غير زيادة جبل ثبير في قصة مقتل عثمان واستنطاقه بمن كان معه بأنهم سمعوا شهادة النبي له عليه الصلاة والسلام بالشهادة، حديث صحيح، إلا أن زيادة جبل ثبير أنها حصلت عليه واقعة ارتجاف الجبل لا تثبت، والصحيح أنه ثابت في جبلين هما أحد وحراء. نعم.
قال القاضي رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر: وما قدر الله حق قدره، ثم قال: يمجد الجبار نفسه، أنا الجبار، أنا الجبار، أنا الكبير المتعال. فرجف المنبر حتى قلنا ليخرن عنه.
نعم، هذا الحديث الذي أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان بإخراجه في صحيحيهما، وصححه الألباني أيضا في السلسلة الصحيحة، قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقرأ: وما قدر الله حق قدره، ثم قال: يمجد الجبار نفسه، أنا الجبار، أنا الجبار، أنا الكبير المتعال. قال: فرجف المنبر حتى قلنا ليخرن عنه، يعني وجدوا في المنبر رجفة حتى خافوا أن يسقط منه النبي صلى الله عليه وسلم إذا خر المنبر به. وما ذاك إلا لشيئين عظيمين: الأول موقف العظمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الآية ويصف لهم عظمة الرب جل جلاله بهذا المعنى العظيم، والمعنى الآخر معنى الدلالة في وصف الله بالجبروت وبالعظمة، وأنه عز وجل في عظمته تبارك وتعالى ليس أحد يحصي ثناء عليه، وأن له ربنا عز وجل له من العظمة والجلال والكبرياء ما لا يحيط به البشر. ولهذا قال الله: وما قدر الله حق قدره، وما وقع أهل الشرك في كفرهم وصدودهم وجحدهم لحق الله إلا جهلا بعظمة الله عز وجل. قال الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلأجل هذين المعنيين العظيمين رجف المنبر. والمقصود هنا في الرواية في ذكر المعجزة تحرك الجماد. فلماذا تحرك؟ لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الآية ويذكر عظمة الرب. هل يسمع المنبر وهو جماد؟ نعم. أما سمع أحد فاستجاب، وسمعت الشجرة فانقادت؟ سمع المنبر فاستجاب عظمة، فصار كأحد الجالسين من الصحابة يسمع الخطبة ويسمع الموعظة ويسمع ما يلقيه النبي عليه الصلاة والسلام من آيات الوحي وذكر عظمة الله. فهل آمن المنبر واستجاب؟ كل ذلك يدلك أخي الكريم على أن حركة الجماد التي حصلت في مواضع متعددة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فيها لون من المعجزات، أيد الله بها نبيه، والصحابة حضور وهم في المجلس شهود، فيرجف المنبر. الحديث وإن أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان أصله في البخاري، موجود عنده في الصحيح ومسلم أيضا فيما يتعلق بقراءته عليه الصلاة والسلام الآية على المنبر وذكر عظمة ربنا جل جلاله. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان حول البيت 600 صنم مثبتة الأرجل بالرصاص في الحجارة، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد عام الفتح جعل يشير بقضيب في يده إليها ولا يمسها، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فما أشار إلى وجه صنم إلا وقع لقفاه، ولا لقفاه إلا وقع لوجهه، حتى ما بقي منها صنم. ومثله في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقال: فجعل يطعنها ويقول: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
هذا الحديث في قصة فتح مكة ودخوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح 8 للهجرة، وقد دخلت مكة في الإسلام ودانت لله عز وجل. لما دخل وإذا بالأصنام التي قد نصبتها قريش حول الكعبة شركا بالله جل جلاله وإلحادا في الحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام عمد إلى تطهير البيت الحرام كما طهره الخليل إبراهيم عليه السلام أول مرة عند بناء البيت، فجعل يزيل الأصنام ويبعدها، وأخرج ما كان في الكعبة في جوفها أيضا، وأبقى الكعبة على التوحيد، فجعل والعود في يده صلى الله عليه وسلم يطعن الأصنام وهو يقرأ قول الله سبحانه: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. الحديث في رواية الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام وهو يشير بقضيب في يده إلى تلك الأصنام لم يكن يمسها، ويقرأ: جاء الحق وزهق الباطل، فبإشارته إليها تتهاوى وتسقط تباعا وتخر على قفاها ثم على وجهها وهو عليه الصلاة والسلام يزيلها حتى ما بقي منها صنم. وحديث الصحيحين عند البخاري ومسلم وهو أصح من الرواية ذاتها أنه جعل يطعنها بعود في يده صلى الله عليه وسلم ويقرأ جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، إنما تكون معجزة على المعنى الأول أنه يشير إليها بالعصا دون أن يمسها فتستجيب وتنقاد فتسقط على وجوهها يعني الأصنام. وفي حديث الصحيحين أنه لما كان يطعنها بالعصا تسقط وتتهاوى واحدا تلو الآخر، بما أتم الله عز وجل على يديه رسالة التوحيد وتخليص البيت وتطهيره من كل ما أحدثته الجاهلية حتى عاد إلى صفاء العقيدة ونقاء التوحيد تطهيرا وتعظيما لرب البيت جل جلاله.
قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك حديثه مع الراهب في ابتداء أمره إذ خرج تاجرا مع عمه، وكان الراهب لا يخرج لأحد، فخرج وجعل يتخللهم حتى أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين.
نعم، هذه قصة بحيرة الراهب التي مرت الإشارة إليها قبل قليل. جعل يتخللهم يعني يأتي من بين أفواج الناس يبحث قاصدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال: ما سمعتم هذا سيد العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. نعم.
فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟
يعني من أين جئت بهذا؟ ما علمك؟ كيف لك أن تخبر عنه بالنبوة والرسالة والنبي عليه الصلاة والسلام إذ ذاك لا يزال فتى؟
فقال: إنه لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا له ولا يسجد إلا لنبي، وذكر القصة ثم قال: وأقبل صلى الله عليه وسلم وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال الفيء إليه صلى الله عليه وسلم.
الفيء هو الظل، وقد حكى بحيرة ما رأى من علامات النبوة فاستدل بها على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه الترمذي في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه والحاكم وصححه. ومن أهل العلم من ضعف قصة بحيرة سندا كالإمام الذهبي رحمه الله، وصححها بعضهم كالألباني رحمه الله. فالحديث بين مصحح ومضعف في ثبوت هذه القصة مع بحيرة الراهب في قصة إتيانه عليه الصلاة والسلام إلى الشام في قصة التجارة بصحبة عمه أبي طالب. وأيا كان، فقد تقدم في الفصل من الروايات ما شهد بهذا المعنى العظيم من المعجزات التي أيد الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام. حن الجماد واستجاب النبات، وأقبل الشجر والحجر صلاة وسلاما على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن أولى بذلك أمة الإسلام. الليلة مباركة، وهذا البلد الحرام موضع عظيم، شرفنا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فيه مضاعف. نصب الحنين بأضلعي أوتارا، فعزفت لحنا بالصلاة جهارا، صلى عليك الله ما حرف غدا يصف الجمال وينثر الأشعار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهدنا ضالنا وبلغنا يا رب منانا في أعلى رضاك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.